عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث والأخير مع اسم الله الجبار. وفي لقائين سابقين تحدثنا عن معنى اسم الله الجبار وما ورد فيه من معان ثلاثة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، فقال رحمه الله: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. فهذه المعاني الثلاثة وقفنا مع كل معنى منها بشيء من التفصيل، فذكرنا أن المعنى الأول من معاني اسم الله الجبار أن الجبار سبحانه وتعالى هو الذي يصلح الكثير ويغني الفقير ويقوي الضعيف ويعز الذليل سبحانه وتعالى، وذكرنا أمثلة على ذلك وفصلنا هذا المعنى. وأما المعنى الثاني من معاني اسم الله الجبار فإنه يدل على أن الله سبحانه وتعالى جبر الخلق على ما أراد، وبينا الفرق بينه وبين الإكراه الذي يزعمه البعض معنى لاسم الله سبحانه وتعالى وليس كذلك، فحاش لله أن يكره العبد على الشيء ثم يحاسبه عليه. وأما المعنى الثالث فهو العلو، وذلك معناه أن الله سبحانه وتعالى تعالى عن الشريك وعن الشبيه وعن الند وعن النظير وعن الكف سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واليوم إن شاء الله عز وجل نتحدث عن بيت القصيد، عن أثر اسم الله الجبار في حياة المؤمن. إننا لابد أن ننتبه إلى هذه القضية التي نركز عليها دائما، فهي غايتنا من هذه الحلقات ومن الوقوف مع أسماء الله الحسنى للتنبيه على ما تشتمل هذه الأسماء من صفات، وعلى ما ينبغي أن يتحلى به المؤمن من أثره بإيمانه باسم الله بأسماء الله وصفات العلى. واسم الله الجبار بعض الناس يظن أنه لا يمكن أن يتحلى بهذا الخلق أبدا، فإنه حينما يتحلى بالصفات التي تشتمل عليها أسماء أخرى فإنما يتحلى بها طمعا فيما تدل عليه أو فيما ينتظره من ثوابها. فبعض الناس يتحلى بالرحمة لأنه يريد أن يرحمه الله سبحانه وتعالى، كما أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعض الناس يتحلى بالرفق لأن الله رفيق يحب الرفق، يعطي عليه ما لا يعطي على العنف، كما أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود من طريق عبد الله بن المغفل. وكذلك بعض الناس يتحلى بالعفو لأنه يريد أن يعفو الله عنه، كما أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها دعاء تقوله في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيتحلى الإنسان بالعفو رجاء أن يعفو الله عز وجل عنه. ولكن هل يمكن أن يتحلى إنسان بالجبر أو أن يكون متحليا بأثر اسم الله الجبار؟ الجواب: إن القضية إذا نظر إليها للمعنى المتبادر إلى الأذهان لا يجوز أن يتحلى بصفة الجبر بالمعنى المتبادر إلى الأذهان، وهو أن يجبر الناس على ما يريد أو أن يتعالى على الناس أو شيء من ذلك. لكن المعنى الأول الذي طرحناه والذي ركزنا عليه فيما مضى من الحلقات السابقة هو الذي نريد أن نركز على أثره بالدرجة الأولى، فهو الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمن وأن يظهر أثرا وأن يظهر أثره في حياته. نعم، فأول آثار هذا المعنى في حياة المؤمن أن يعلم أن الله وحده سبحانه وتعالى الذي يجبر الخواطر. لقد رأينا في لقائنا قبل السابق كيف جبر الله خاطر الأنبياء والمرسلين وغيرهم من الصالحين، رأينا ذلك في قصة نوح عليه السلام وفي قصة إبراهيم عليه السلام وفي قصة يوسف عليه السلام. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وهذه الآيات هي التي ننطلق من معناها اليوم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر الخواطر، فلماذا يلجأ الناس إلى غيره؟ فإذا كنت فقيرا فثق تماما أنه لا يجبر خاطرك بالغنى إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت ضعيفا ذليلا فثق تماما أنه لن يجبر خاطرك بالعزة والقوة إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت مظلوما فثق يقينا أنه لن يجبر خاطرك بنصرك على من ظلمك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فإلى من يلجأ الناس إذا لم يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ليجبر خاطرهم ويجبر كسرهم ويغفر ذنبهم؟ إن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يقدر على ذلك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولذلك ينبغي على الناس أن يفهموا هذا المعنى وأن يعلموا أنه لن يجبر نقصهم ولن يصلح خللهم ولن يجبر خاطرهم إلا الله سبحانه وتعالى. مهما كنت مذنبا فإن الله يجبر هذا الذنب بالعفو والمغفرة، فهو الرحمن سبحانه وتعالى الجبار الذي قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولقد بدأ الناس يتفطنون لهذا المعنى، كيف لا وهم يستشعرون به بالفطرة ويعتقدون به ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في كل نازلة تنزل بهم. وهذا هو الذي يتعين على المؤمنين الصادقين أن يعلموا أنه لن يفرج كربهم ولن يزيل همهم ولن يجبر كسرهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا فيما يتعلق بما بين العبد وبين رب بما بين العبد وربه سبحانه وتعالى في معنى اسم الله الجبار الأول، وهو الذي يدل على الإصلاح وجبر الخاطر ونحو ذلك. لكن هناك أثرا واقعيا عمليا سلوكيا في حياة المؤمن ينبغي أن يظهر من إيمانه باسم الله الجبار بهذا المعنى. نعم، لابد أن يجبر المؤمن خاطر الناس لأنه يريد أن يجبر الله خاطره، فإن الجزاء من جنس العمل، وإن مجالات جبر الخاطر متعددة لا تكاد تحصى ولا تحصر. وذلك لأنك إذا نظرت في كل شيء حولك وجدت ما يحتاج إلى جبر الخاطر. فإذا نظر الرجل مثلا في بيته وجد أهله وأولاده وكل واحد من هؤلاء يحتاج إلى جبر خاطر، فالزوجة مثلا بما فرض الله عز وجل عليها بعقد الزواج من طاعة الزوج وأنها لا تتصرف إلا بإذنه ولا تخرج من بيته إلا بإذنه كما أمرها الله سبحانه وتعالى، وينبغي عليها أن تسمع له وتطيع كما أمرها الله سبحانه وتعالى، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه المرأة بهذا الحال أصبحت كالأسيرة عند الرجل، ولأجل ذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها جبرا لخاطرها. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله تعالى عنه أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. والعوان الأسيرات. قال: فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجرهن في المضاجع واضربوهن، فإن فعلن فاهجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرجح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من حق المرأة على زوجها. نعم، إن حقها النفقة الواجبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لكن الرجل وهو ينفق على امرأته ينبغي أن يراعي جانب الإحسان، كما أمره الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فلو أن المؤمن راعى أن زوجه لها فضل عليه وقال لها بكلمة طيبة: أعلم والله أن لك فضلا كبيرا علي، وأعلم والله أنك تحسنين إلي، نعم، أليست طاهية لطعامه؟ أليست غاسلة لملابسه؟ أليست مربية لأولاده؟ لها الفضل. فهذه الكلمات لها الأثر البالغ في نفس هذه المرأة التي أصبحت أسيرة بموجب ما افترضه عليها الشرع، وهي تريد أن تدخل الجنة بطاعتها لزوجها. فهل كلمة طيبة؟ فإن الكلمة الطيبة صدقة. وهل إحسانا في النفقة وفي الكسوة وفي المطعم والملبس، كما أمره الله سبحانه وتعالى؟ إن دبر خاطر المرأة بهذا الحال يبين أنه يعرف المعروف ويقدر حق النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بهذه الزوجة. نعم، ودبر الخاطر لا يقتصر على الزوجة التي يعاشرها فقط، وإنما دبر الخاطر في حق كل امرأة ارتبط بها، حتى المرأة التي لا يعاشرها ولم يجامعها أو يعش معها، فإن عليه ما دام قد ارتبط معها بعقد زواج أن يجبر خاطرها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فمع أن هذه المرأة لم يعاشرها الرجل، إلا أن لها عليه أن يمتعها ويسرحها سراحا جميلا. هذا المتاع جبرا لخاطرها. فإن الأغلب أن تكون هذه الفتاة بكرا، والمجتمع ينظر إليها على أنها مطلقة، لأنه قد فارقها هذا الذي عقد عليها، فكسر خاطرها، وهذا الكسر يحتاج إلى جبر. فشرع الله سبحانه وتعالى هذه المتعة جبرا لخاطرها. وإن من السنن المؤكدة كذلك أن تمتع المرأة المطلقة حتى ولو أعطيتها مهرها، وكنت تنفق عليها 20 سنة أو أكثر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فأين المتقون الذين يقومون بهذه السنة؟ أين المتقون الذين يؤدون للمرأة متعتها بعد طلاقها؟ إن كثيرا من حالات الطلاق، بل إن أغلب حالات الطلاق، لا تنتهي إلا بالسب والشتم واللعام. لا يراعي الرجل ما أحدثه من كسر في قلب امرأته، حينما تركها ترجع إلى بيت أهلها تعاني الوحدة وتعاني نظرات أهلها لها. فلو أنه دبر خاطرها بهذه المتعة بكلمة طيبة تدل على الوفاء الحسن والثناء الجميل، وامتثل قول الله سبحانه وتعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، امتثل قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، إنه لا يفهم هذه المعاني إلا أهل التقوى. إن الذي ينظر إلى ما يجري على أبواب أقسام الشرطة يدرك يقينا أننا بعيدون كل البعد عن هذا الهدي الرباني الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحالات. نعم المرأة لها حق في جبر خاطرها، والولد له حق في جبر خاطره، فإذا أعطيت بعض الأولاد وحرمت البعض لعلة ما فأظهر هذه العلة، وإذا عاقبت ولدك على شيء ما صنعه فأظهر له لماذا عاقبته، فإن ذلك مما يطيب نفسه ويجبر خاطره، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع أصحابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعطي بعض الناس ويحرم بعض الناس لعلة، فإنه كان يعطي من يعطي ليؤلف قلبه للإيمان، ويحرم من يحرم لأنه يعلم أن هذا القلب ثابت على دين الله سبحانه وتعالى. كما أخرج البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعطي أقواما وغيرهم أحب إلي منهم، أكلهم إلى إيمانهم. في رواية قال صلى الله عليه وسلم: منهم عمرو بن تغلب. إن عمرا رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمة قال: والله ما أحب أن لي بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم حمر النعم. نعم قال: والله ما أحب أن لي بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم حمر النعم. لماذا؟ لأنها لا يعدلها شيء. فهذه الكلمة الطيبة كانت عنده أفضل من مئات الألوف من هذه النوق الحمر التي كان العرب يعتز بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه بها ودبر خاطره بها، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال سعد: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وسعد وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك ولفلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. قال: فسكت، فغلبني ما أعلم من حال الرجل، فقلت: يا رسول الله ما لك ولفلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. قال: فسكت، ثم غلبني ما أعلم من حال الرجل، فقلت: يا رسول الله ما لك ولفلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه أكله إلى إيمانه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل بعينه بالإيمان، لكنه أراد أن يعلم سعد بن أبي وقاص ألا يشهد لأحد بعينه بالإيمان، وإنما يشهد له بالإسلام فقط. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار، فإنه كما ثبت في الصحيحين وغيرهما لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أصاب من الغنائم في هوازن، أعطى رجالا من قريش، كان يعطي الرجال من هؤلاء الزعماء 100 من الإبل، كما أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل واحد 100 من الإبل، وأعطى غيرهما كذلك. فقال بعض الشباب من الأنصار، قالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا وإن سيوفنا تخطر من دمائهم. فبلغت هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الأنصار في قبة لم يجمع معهم غيرهم، وقال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ قالوا: يا رسول الله، أما ذو الرأي فينا فلم يقولوا شيئا، وأما قوم حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من العيش تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فهذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطر هؤلاء الأنصار، وهذه سنة ينبغي أن نتبعها مع أبنائنا، فإذا أعطينا بعض الأبناء وحرمنا بعضهم لعلة، وإلا فالأصل أن يصوي الرجل في العطية بين أبنائه. ولهذا لما أعطى بشير رضي الله عنه النعمان ابنه شيئا من العطية ولم يعط بقية الأولاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري فإني لأشهد على جور. لماذا؟ لأن الأصل أن يسوي الرجل بين أبنائه في العطية. وهكذا لو تلفت حولك لوجدت حولك من يحتاج إلى دبر الخاطر، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنا دبر خاطر كل ضعيف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. فهؤلاء الأقارب الذين لا حظ لهم في الميراث، وهؤلاء اليتامى والمساكين الذين لا حظ لهم في الميراث، أجبر خاطرهم بشيء من المال وأعطيهم شيئا من المال حتى لا تنكسر نفوسهم. تلك التي تشوفت إلى شيء من الصدقة أو إلى شيء من المال، أجبر خاطرهم كما أمرك الله سبحانه وتعالى، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. نعم، وإن هذا ليس خاصا بهؤلاء فقط، وإنما هو عام في كل ضعيف، كما قال الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فبكلمة طيبة، إن لم تستطع أن تساعد بالمال أو بالجاه فبكلمة طيبة. وهذا كما قلت عام في كل ضعيف وفي كل صاحب خاطر كثير يحتاج إلى أن يجبر، حتى مع الخدم والعبيد إن كان هناك عبيد. ففي الصحيحين من حديث المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر رضي الله تعالى عنهم وعليه برد وعلى غلامه برد مثله، فقلت: يا أبا ذر، لو اتخذت برد غلامك هذا فلبسته كان حلة، وأعطي غلامك ثوبا آخر. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه معللا لماذا صنع ذلك، قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: كان بيني وبين رجل كلام، أي خصام، فعيرته بأمه فنلت منه، فذكرني أو فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أسابرت فلانا؟ فقلت: نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليكسه مما يلبس، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق أو ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. أو لو تأملنا كذلك حق المسلم على المسلم لوجدنا فيه من دبر الخاطر ما فيه. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبع. قال البراء بن عازب: أمرنا بسبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ورد السلام. أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ورد السلام. هذه الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا بعضها لرأينا فيها ما فيها من دبر الخواطر. فاتباع الجنائز فيه دبر لخاطر أهل الميت، فضلا عن الدعاء الذي ينفع الميت ولا شك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عيادة المرضى، أي زيارتهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإن عيادة المرضى مما يجبر خاطرهم ويشعرهم بمكانتهم عند إخوانهم. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان هذا الأعرابي مريضا بالحمى، فقال صلى الله عليه وسلم داعيا له: وكان إذا دخل على مريض قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تثور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فائدة هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان أعرابيا جافيا، ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه ويأمره بالصبر لئلا يتسخط على قدر الله فيسخط عليه ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه، إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله. قال: وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول. فهذا الأعرابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور، قال: قلت طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، أو كما قال. فهذه الكلمات لا تليق ردا أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحسن إليه بهذا الدعاء. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزور المرضى من المسلمين فقط، وإنما كان يزور من يرجو فيهم الخير كذلك من الكفار من أهل الكتاب، كما أخرج البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم يهودي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقعد عند رأسه فقال لهذا الغلام أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات هذا الغلام. فتخيل في هذه اللحظة أصبح هذا الغلام مسلما، في هذه اللحظة أصبح هذا الغلام صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه اللحظة انقطعت الصلة بينه وبين أبيه لأنه الآن أصبح مسلما وأبوه لا يزال على الكفر. فتأمل، الله أكبر، تأمل هذا الفضل الكبير للإسلام، وتأمل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على هذا الغلام. ولذلك لما خرج من عنده قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فإن حاجات المسلمين تتنوع، ولا شك أنهم يحتاجون إلى من يجبر خاطرهم ويشاركهم مشاعرهم، ولذلك فإن الجزاء من جنس العمل، الذي يجبر خواطر الناس يجبر الله خاطره، والذي يساعد الناس فإن الله سبحانه وتعالى في عونه، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي في حاجة أخيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أعتكف في مسجدي هذا شهرا لأن أمشي في حاجة أخي لي في الله أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيح. فتأمل هذا الفضل العظيم لقضاء حاجة الناس، وإن حاجات الناس تتنوع وجبر خاطرهم فيها يختلف بحسب حاجتهم. فمن الناس من حاجته إلى المال، ومنهم من حاجته إلى الكلمة الطيبة، ومنهم من حاجته إلى الوظيفة، ومنهم من حاجته إلى المساعدة، ومنهم من حاجته إلى رفع الظلم، وهكذا تتنوع حاجات الناس، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وإذا كانت هذه المسائل التي ذكرناها من جبر الخاطر تدور في باب الإحسان، فيفهم من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يوصل الأذى إلى أخيه المسلم بأي صورة كان، فإنه لا ضرر ولا ضرار. وإذا وقع منه أذى لأخيه دون أن يقصد فينبغي أن يجبر خاطر أخيه بشيء من العمل أو الفعل أو القول بحسب ما يقتضيه هذه الإساءة. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك، وقد بين الله أيضا في كتابه هذا المعنى. نعم، فإذا كان المؤمن قد آذى المؤمن بشيء، قتل مؤمنا خطأ، الله سبحانه وتعالى شرع في هذه الحال الدية. لماذا؟ جبرا لخاطر أولياء المقتول، لأولياء هذا القتيل، مع أن القاتل ما تعمد قتله ولا أراد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في بيان شرعه الحكيم في هذه المسألة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فهؤلاء الذين قتل أخوهم أو أبوهم أو قريبهم يحتاجون إلى جبر خاطرهم بهذه الدية، وهذا الذي قطعت يده خطأ مثلا لو أخذ نصف الدية ونظر إلى يده يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا قضاء الله وقدره. فإن حدثته نفسه بشيء من الدنيا فإن هذه الدية وهذه الأموال التي أخذها تكون سببا في جبر خاطره. وبعض الناس بجهلهم وبعض الناس بحماقتهم يقولون إننا لا نقبل العوض، لا نقبل العوض ولا نأخذ شيئا من هذا. صحيح أننا إذا قلنا هذا شرع الله سبحانه وتعالى ونحن نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى أن هذا يدل على الفضل وعلى المعروف، لكن أن يقال إن هذا المال لا يبارك فيه وإن هذا المال لا ينبغي أن يؤخذ، فهذا اعتراض على شرع الله الذي جعله حقا لهذا الذي أسيء إليه حتى ولو كانت تلك الإساءة دون قصد. فلو أن المسلم آذى المسلم بهذه الصورة فإنه واجب عليه أن يتبع شرع الله ليجبر خاطر هذا الذي أساء إليه، وكذلك لو آذاه بكلمة فإنه يجب عليه أن يجبر خاطره وأن يعتذر عما بدر منه من هذه الكلمة. ففي صحيح مسلم أن أبا سفيان مر على جمع من المسلمين فيهم صهيب وعمار وبلال، فكان أبو سفيان لا يزال على الكفر، فقال هؤلاء المستضعفون فقال هؤلاء المسلمون قالوا إن سيوف الإسلام لم تأخذ من عنق عدو الله ما أخذها، وكان أبو بكر رضي الله عنه واقفا يسمع هذه الكلمات، فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر أغضبت إخوتك؟ لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. قال يا أبا بكر أغضبتهم؟ لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر وهو أفضل منهم وهو رجل بأمة وهو أفضل الأمة بعد الأنبياء، ذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى إخوانه وقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي، أو كما قالوا رضي الله تعالى عنهم. فتأمل هذا المعنى، إن جبر الخاطر معنى واسع فسيح جدا، وينبغي على المؤمن أن يجتهد قدر استطاعته في أن يسد هذا الثغر ولو بكلمة طيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فتأمل رحمك الله إن المهتدي من هداه الله، فلو أن المؤمن كان حريصا على أن لا ينطق بالخير وأن لا يتكلم إلا بالحق لكان ذلك سببا في ميزان لكان ذلك سببا في زيادة حسناته، وكان ذلك دليلا على كمال إيمانه أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وذلك لأن الكلمة النابية لأن الكلمة السيئة تؤذي وتفسد أكثر مما تصلح، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما قال وقل لعبادي يقول الحسنى، وإنما قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يتخير الإنسان من كلامه كما قال بعض السلف لقد كنا مع أقوام ينتقون أطايب الكلام كما تنتقون أطايب الطعام، فلينتقي الإنسان من كلامه، فإذا كانت عنده كلمة سيئة وكلمة حسنة وكلمة أحسن من هذه الحسنة فليخرج أحسن الكلمات وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. هذا هو المعنى الذي يجوز للمؤمن أن يتحلى به وأن يتخلق به من اسم الله الجبار. وهناك معان أخرى لاسم الله الجبار لا يجوز للمؤمن أن يتحلى به، بل يتحلى بنقيضها، وهو التذلل لله والفقر والانكسار لله سبحانه وتعالى، ويستشعرها وأن يستشعر هذا المعنى دائما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته. فقد أخرج النسائي وصحح الألباني من حديث حذيفة بن يمان قال سمعت النبي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حينما كبر قال الله أكبر، ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لماذا؟ ليعلم المسلمين أن يستشعروا هذا المعنى. فلا يجوز للمسلم أن يتجبر، فإن هذه صفة نقص لا تليق أبدا بالمخلوقين، هي صفة نقص في حق المخلوقين، وإن كانت صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن الذات تختلف عن الذات، وكذلك الصفات تختلف عن الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى الجبار لا يحب الجبارين من خلقه، بل إن الله سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب والنكال. قال الله سبحانه وتعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ولهذا أنكرت الرسل على أقوامهم أن يتسموا بهذه الصفة. قال الله سبحانه وتعالى عن هود عليه السلام وهو يخاطب قومه وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، إلى أن قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لكنهم عاندوا واتبعوا أمر دبابرتهم فكان الهلاك، كما قال الله سبحانه وتعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. والتجبر كما أنه سبب للعذاب في الآخرة فإنه سبب للطبع على القلوب في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فإنه لما تجبر على الخلق وتكبر على كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم طبع الله على قلبه، فلا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة. ولهذا استقر في نفوس العقلاء والصالحين أن صفة التجبر لا تليق أبدا بالمؤمنين ولا تليق أبدا بالصالحين. هذا الرجل الذي كان من قوم فرعون وأراد موسى عليه السلام أن ينتصر لأحد إخوانه من بني إسرائيل بأن يبطش به، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. لأنه يريد أن يقول له لا يليق بك، وأنت تريد الإصلاح، أن تكون على هذا النحو، أن تكون على هذا النحو، أو أن تتسم بصفة المتجبرين، لأن التجبر نقص في حق أمثالك من الذين يريدون الإصلاح في الأرض. نعم، إن الله سبحانه وتعالى لا يحب من عباده المتكبرين المتدبرين. ولذلك فإن الجنة جعلت للضعفاء والنار جعلت للمتدبرين. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحادت النار والجنة فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتدبرين، وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وعجزهم وسقطهم. فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكم ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول قطن قطن، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من أشرك مع الله إلها آخر وبالمصورين. يقول هذا اللسان هذا العنق الذي يخرج يوم القيامة من النار يقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. ولهذا كان الصالحون يتبرؤون من هذه الصفة، هذا يحيى عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى عنه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا المسيح ابن مريم عليه السلام يقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذا معنى ينبغي أن نلتفت إليه، إن الدعاة إلى الله ليس من صفتهم وليس من شأنهم أن يجبروا الناس على تقبل الهدى ولا أن يكرهوا الناس على تقبل الإيمان، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن أنت إلا نذير. ولذلك قرر أهل العلم أنه ليس ينبغي للرجل أن يحمل الناس على مذهبه، ولهذا قرر أهل العلم أنه ليس ينبغي للرجل أن يحمل الناس على مذهبه. فإذا اختلفت أنا وبعض إخواني في مسألة من المسائل وكان الخلاف سائغا، فليس لأحد منهم أن يجبرني على أن أتقبل رأيه وأن أعمل به، ولا لي كذلك أن أجبرهم. فليس لأحد أن يحمل الناس على مذهبه. وهذا الذي جعل الإمام مالك رحمه الله تعالى لما عرض عليه أن يجعل كتابه موطأ بين المسلمين يرجعون إليه كمرجع عام يتنازعون في المسائل، فيرجعون إلى الموطأ، موطأ الإمام مالك عند الاختلاف، فأبى الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكان المنصور قد أبدى استعداده أن ينشر هذا الكتاب في كل الناس وأن يلزمهم العمل به، فأبى ذلك مالك رحمه الله تعالى. وبين له سر ذلك أن الصحابة انتشروا في البلاد، وأن كل طائفة من المسلمين قد أخذت برأي أحد الصحابة في مسألة من مسائل الفقه، ولهم سلف ولهم سنة متبعة. فلذلك لا ينبغي للناس أن نحملهم على مذاهبنا التي نريد، وإنما نعرض بالحسنة كما قال الله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما المعاند وأما الكافر المحارب فهذا له شأن آخر كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يعني نحن أعلم بما يقول هؤلاء المشركون من افتراء على الله وتكذيب بآياته، وما أنت أيها الرسول عليهم بمسلط لتجبرهم على الإسلام، وإنما بعثت مبلغا. فذكر بالقرآن من يخشى وعيدي، لأن من لا يخاف الوعيد لا يذكر. وفي الصحيحين وعند أحمد، واللفظ لأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة في من كان قبلكم ترضع ابنا لها، إذ مر بها فارس متكبر عليه شارة حسنة، فقالت المرأة: اللهم لا تمت ابني حتى أراه مثل هذا الفارس على مثل هذا الفرس. فترك الصبي ثدي أمه فقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا الفارس. قال ثم عاد إلى الثدي. قال أبو هريرة في رواية الصحيحين قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في فمه يحكي ارتضاع هذا الصبي، فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم مروا بجيفة حبشية أو زنجية، مروا بأمة وجعلوا يقولون: سرقت أو سرقتي زنيتي، وهي تقول: حسبي الله حسبي الله. فقالت أمه: اللهم لا تمت ابني ميتتها. فقال الصبي: اللهم لا تدعني، اللهم أمتني ميتة هذه الحبشية أو الزنجية. فتعجبت أمه، وكان هذا صبيا يرضع في المهد وأنطقه الله سبحانه وتعالى، فتعجبت أمه. فقالت للصبي: إني سألت ربك أن يجعلك مثل هذا الفارس فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، وسألت ربك ألا يميتك ميتة هذه الحبشية أو الزنجية فسألت ربك أن يميتك ميتتها. فقال الصبي لها: إنك دعوت ربك أن يجعلني مثل هذا الفارس، وهو رجل من أهل النار جبار، وإن الحبشية أو الزنجية كان أهلها يسبونها ويضربونها ويظلمونها، يقولون: سرقتي زنيتي، ولم تسرق ولم تزني، تقول: حسبي الله حسبي الله. فأثر اسم الله الجبار بهذا المعنى في حياة المؤمن أن يكون في الذل لله سبحانه وتعالى، والانكسار لله سبحانه وتعالى، والتواضع للجبار سبحانه وتعالى، وألا يتجبر على المخلوقين، فإن تلك صفة لا تليق بالمؤمنين. إنما المؤمن هين لين سهل، وإنما المؤمن يتخلق بالأخلاق الحسنة. وبهذا نجمع بين المعاني كلها، فمن جانب يتحلى المؤمن بخلق كريم في جبر الخاطر، وفي جانب يذل لله سبحانه وتعالى، ويعلن له خضوع ولا يستكبر، وإذا عرض عليه شيء من الحق قبله ولم يعاند ولم يتجبر. قال الله سبحانه وتعالى في شأن المخالفين الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ولذلك لا يليق بالمؤمن البتة أن يتحلى بهذه الصفة. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى فيجب على كل مسلم ألا يتصف بهذا الاسم ولا يتعاطاه، أي الجبار بمعنى الجبر أو الإكراه وبمعنى التعالي ونحو ذلك. قال فيجب على كل مسلم ألا يتصف بهذا الاسم ولا يتعاطاه، وإنما حظه الاتصاف بنقيده وهو التذلل والافتقار للملك الواحد الجبار الذي استعلى على الموجودات وقهرها بعد أن أنشأها وخلقها ولم يزل مستعليا. فالحق سبحانه وتعالى هو رب العزة الجبار الذي يبطش بالجبارين ويهلك من شاء كيف شاء ويأخذ أخذ العزيز المقتدر ولا يخاف العقبى وله الآخرة والأولى، ويستغاث به عند غلبة الجبارين بذل وافتقار، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. انتهى كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وهنا يظهر أثر من آثار إيماننا باسم الله الجبار، أنه إذا تجبر علينا أحد من الخلق فإننا حينئذ نلجأ إلى الله، إلى الجبار سبحانه وتعالى الذي يبطش بالجبارين. أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يطوي الجبار السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا كذا، أنا كذا، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يديه ويحركها، قال ابن عمر: حتى قلنا إنه لا يخضن به، أي هذا المنبر. فمهما تجبر المتجبرون فإن لهم يوما عند الله سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وإن الله قد أعد لهم الجحيم واستفتحوا، وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فليستبشر أهل الإيمان، وليستبشر المستضعفون، وليستبشر المظلمون، وليستبشر المظلومون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وإن غدا لناظره قريب، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فنسأل الله الجبار سبحانه وتعالى أن يخصم كل جبار من المخلوقين، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين، وأن يفرج الكرب عن المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هذه بعض المعاني التي استفدناها من اسم الله الجبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وعلى موعد مع اسم الله المتكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.